الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح: باب إطعام الطعام من الإسلام. وقال في الحديث 12 من صحيح: حدثنا عمر ابن خالد وعمر ابن خالد ابن فروخ التميمي وقد سكن بلاد مصر. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال عن يزيد وهو ابن أبي حبيب المصري أيضا قال عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإسناد هذا الحديث مصريون. وفي هذا نعم أو قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإسلام، فجاء بهذا التبويب. وأورد حديثا يدل عليه دلالة صريحة، وفيه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ والمعنى: أي خصال الإسلام خير؟ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بذكر بعض خصال الإسلام، وليس المراد أي أهل الإسلام خير أو أصحاب الإسلام خير، فإن الجواب في ذكر لبعض خصال الإسلام فيكون المراد أي خصال الإسلام خير. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تطعم الطعام أي أن تطعم الطعام، أن تطعم الطعام، والمعنى إطعامك الطعام من خير خصال الإسلام. أن تطعم الطعام، تقدير الكلام أن تطعم الطعام، وأن مصدرية، وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي إطعامك الطعام. قال: تطعم الطعام، والمقصود تطعم المحتاجين الطعام، تطعم الطعام أي تطعم المحتاجين الطعام، فإطعام الطعام من الإسلام أي من كمال الإسلام، فمن تحل بذلك فقد تحل بخصلة هي من كمال الإسلام، ولا سيما إذا اشتدت الحاجة فإن الأجر أعظم. والله سبحانه وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأثنى الله عز وجل عليهم بإطعامهم الطعام لذوي الحاجة، وأطعموا الطعام لوجه الله عز وجل أي كانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، ولم يطلبوا من الخلق جزاء ولا شكورا. ولهذا من تصدق على شخص فلا ينبغي أن يقول له: أدعو لي، وإنما يطلب الجزاء من الله عز وجل. فيتصدق لوجه الله عز وجل ويطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب أن يدعو له ولا يطلب منه شكرا، وإن كان الذي ينبغي لمن أحسن إليه أن يدعو لمن أحسن إليه وأن يشكره، لكن الباذل والمعطي والمنصدق لا يطلب شيئا من ذلك، يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله عز وجل في اقتحم العقبة: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والمسغبة هي شدة الجوع، فمن حصل منه ذلك فقد اقتحم العقبة إذا أطعم الطعام في وقت اشتد الجوع فيه، وأطعم اليتيم، وأطعم المسكين، وأطعم القريب من ذوي الحاجات، فهذا من العمل الصالح المحبوب الذي المحبوب إلى الله عز وجل، اللي جاءت الأدلة بالترغيب فيه، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، أي تطعم المحتاجين الطعام، ويدخل في ذلك الأكل والشرب، فإن الشرب داخل في مسمى الطعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، والمراد بذلك الماء، فمن طعمه فليس مني ومن يطعمه فإنه مني، والمراد بذلك الماء الذي ابتلاهم الله به، فيدخل في ذلك الأكل والشرب. ولهذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تؤكل الطعام، وإنما قال تطعم الطعام، ولو ذكر الأكل لخرج الشرب، فلما قال تطعم الطعام دخل في ذلك الأكل والشرب. تطعم الطعام وتقرئ السلام، والمراد بذلك قول السلام، أي تقول السلام وتنشر السلام في أوساط الناس، فتقرئ السلام بمعنى تقول، تقول السلام، تسلم على الناس، على من عرفت ومن لم تعرف. قال: وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي أن السلام يقرأ على كل أحد إلا ما استثناه الدليل، ولا يكون السلام بالمعرفة. وقد جاء في المسند في غير حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من علامات الساعة التحية بالمعرفة، فيسلم الشخص على من يعرف، وإذا مر على من لا يعرف فإنه لا يسلم عليه. فهذه من أمارات الساعة، وهي موجودة في أوساط كثير من الناس، وصار هنالك من الناس من ينكر إذا ما سلم عليه شخص لا يعرفه، وقد حصل هذا لشخص سلم على شخص فأخذ وقال: هل تعرفني؟ قال: لا. قال: فلما تسلم علي؟ وهذا من الجهل. ومن أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا على العموم إلا ما استثناه الدليل، كالسلام على الكافرين وعلى المهجورين من أهل البدع والأهواء وأصحاب الذنوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين هجر الثلاثة الذين حلفوا ك كان لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، وهكذا فعل معهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين حتى تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب الإيمان، والدلالة منه ظاهرة، وقد عرفنا أن الإسلام داخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. وفي هذا الحديث أن إطعام الطعام من الإسلام، وإذا كان من الإسلام فهو من الإيمان، وهذا من أعمال الجوارح. وإقراء السلام من الإسلام، وإذا كان من الإسلام فهو من الإيمان، وهذا قول اللسان. وأيضا في الحديث أي الإسلام خير، وهذا يدل على أن الإسلام أمور الإسلام تتفاضل وخصال الإسلام تتفاضل، ففيه دلالة على أن الإسلام يتجزأ ويتبعض وأنه يزيد وينقص. أي الإسلام خير يدل على ذلك، على أن الإسلام يتفاضل ويتجزأ ويتبعض ويزيد وينقص. وفي الحديث الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وفي الحديث الماضي قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا الكف عن أذية الخلق بالقول والفعل بلسانه ويده، الكف عن أذية المسلمين بالقول والفعل، لقول من لسانه ويده. وفي هذا الحديث الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فالإسلام يشمل الأمرين، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وترك الإساءة لهم وترك الأذية والإساءة لهم بالقول والفعل. قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام البخاري في الحديث 12 من صحيحه حدثنا مسدد، ومسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل إلى غير ذلك، وفي بعض ذلك نزاع، ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل، في بعض ذلك نزاع. وقد كان أبو نعيم الفضل بن دكين يسأل أحمد العجلي رحمة الله عليه عن نسب مسدد، فيذكر له مسدد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن إلى غير ذلك. فكان يقول رحمة الله عليه، كان يقول يا أحمد هذه رقية العقرب، يمازحه ويروى عنه أنه قال لو وضع في أولها بسم الله الرحمن الرحيم لكانت رقية العقرب. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة بكسر الدال ابن دعامة السدوسي عن أنس، والإسناد بصريون، والإسناد السابق مصريون وهنا بصريون. قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وقتادة كان من حفاظ الحديث وكان أكمه ومن الله عز وجل عليه بالحفظ وبقوة الحفظ. وذكر أن رجلا جاء إلى محمد بن سيرين فقال رأيت حمامة التقمت لؤلؤة ثم أخرجت أكبر منها، وحمامة أخرى التقمت لؤلؤة وأخرجت أصغر منها، وحمامة ثالثة التقمت لؤلؤة وأخرجت مثلها. قص هذه الرؤيا على محمد بن سيرين، فقال له: أما الحمامة الأولى فهو الحسن البصري، يستمع الحديث، يستمع الحديث ويجوده، ثم يصل فيه من مواعظه، وهي الحمامة التي التقمت اللؤلؤة وأخرجت أكبر منها. قال: هذا الحسن البصري يستمع الحديث ويجوده ويصل فيه من مواعظه، فكان يخرج ما هو يفيد الناس ويصل بالحديث من مواعظه فيخرج أكثر مما سمع. قال: وأما الحمامة الثانية فهي محمد بن سيرين، يعني نفسه، يعني نفسه. قال: يأخذ يستمع الحديث وينقص منه ويشك فيه، لأن الحمامة الثانية أخذت لؤلؤة وأخرجت أصغر منها. فقال: هو محمد بن سيرين يسمع الحديث وينقص منه ويشك فيه، وليس في هذا مذمة، وكان العلماء يجعلون ذلك من مناقب الرواة، فمن شك وأنقص يعدون هذا من مثالبه ومن ورعه في الحديث النبوي، ويقول فلان إذا شك في الحديث أنقص منه، ويجعلون ذلك من الثناء عليه. قال: وأما الحمامة الثالثة فقتادة كان أحفظ الناس، كان أحفظ الناس، والمعنى أنه يؤدي الحديث من غير زيادة ولا نقصان. قال: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم، وهذا رواه البخاري بالإسناد السابق عن شيخه مسدد عن يحيى عن شعبة عن يحيى عن حسين المعلم، وليس من قبيل التعليق. قالوا: عن حسين المعلم، وحسين ابن ذكوان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا قتادة، نعم، دعامة السدوسي، وفي هذه نعم، وطريق حسين المعلم في التصريح بالتحديث أنه سمع من قتادة، ورواية شعبة كانت بالعنعنة، وهذا لا يضر، فإن شعبة كان من أشد العلماء على المدلسين. وأما ما روي أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، فهذا مما لا يصح، لم يأتي بإسناد، تناقله العلماء في أوساطهم ولم يروى بإسناد متصل، والأمر أوسع من ذلك، فشعبة كفانا جميع المدلسين، ما هو ثلاثة، فإذا روى عن مدلس فإن عنعنته مقبولة مطلقا. وقد فعل هذا مع هشيم بن بشير، فقال: لو سمعته من فلان فأبى ذلك، أبى عليه ذلك، ثم أخبره شيء أنه قد سمعه، لكن قال: شدد علي، ما أراد أن يجيبه لأنه شدد عليه. طيب، على كل شعبة أمان للمدلسين. قال: وعن حسين المعلم، قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في مسند الإمام أحمد عند النسائي بإسناد صحيح: من الخير ما يحب لنفسه من الخير. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، والإيمان المنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان، فإن القول بانتفاء أصل الإيمان في هذا الحديث وفي نحوه مما يشبهه هو مذهب الخوارج والمعتزلة، غير أن الخوارج يكفرون بذلك، وأما المعتزلة فيخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيخرجونه من أصل الإيمان ولا يحكمون عليه بالكفر باعتبار الدنيا أما باعتبار الآخرة فيحكمون عليه بالخلود في النار. إذا المراد بنفي الإيمان هو نفي كمال الإيمان الواجب، ليس المراد بذلك نفي أصل الإيمان كما تقول الخوارج والمعتزلة، وليس المراد بذلك نفي كمال الإيمان المستحب، فإن هذا كلام فاسد، فإن الشيء لا ينفى بزوال مستحباته وإنما ينفى بزوال فرض من فروضه وواجب من واجباته، ولو كان الشيء ينفى بترك مستحب لنفي الصلاة المسلمين عموما ولنفي صيام المسلمين وسائر عباداتهم، فمن ذا الذي يأتي بالعبادة كاملة بمستحباتها؟ فإذا صلى المصلي وجاء بالشروط والأركان والواجبات فلا يصح أن يقال له لا صلاة لك لتقصيره في بعض السنن والمستحبات، فلا ينفى الشيء لترك مستحب وإنما ينفى لترك واجب أو ركن أو شرط. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فإنما موصولة بمعنى الذي وتحتاج إلى عائد، والعائد يقدر ما يحب أي ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ما يحبه لنفسه من الخير، وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وإذا كان العبد كذلك فقد كمل إيمانه أي الواجب، وإذا لم يكن كذلك فقد نقص إيمانه الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولازم ذلك أن يكره ما يكره لنفسه من الشر، وأن يؤتي إلى وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح الإمام مسلم، فيعامل الناس بما يحب أن يعاملونه به، ويحب للناس ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه أن يكون من أفضل الناس وأن يفضل على الناس بالعلم والعمل، فهكذا يحب لغيره أن يفضل عليه بالعلم والعمل، فما يحبه لنفسه يحبه لغيره. وإذا أحب أن يكون عاليا على الناس والناس دونه فهذا مذموم. قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. فالذي يحب أن يكون عاليا على الناس بعلمه أو بعمله أو بماله أو بجاهه فهذا ممن يريد العلو، والذي يريد العلو مذموم، وهكذا الذي يريد الفساد في الأرض. والآخرة جعلها الله عز وجل لمن لا يريد علوا في الأرض، جعلها للمتواضعين للمتقين، للمتواضعين لله عز وجل وللخلق وللمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في هذا الحديث بيان أن الإيمان عمل القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمحبة هي عمل القلب، والقلب فيه تصديق وعلم واعتقاد وفيه عمل. فالمحبة هي عمل القلب، فعمل القلب داخل في مسمى الإيمان، ففيه رد على ولاة المرجئة وهم الجهمية، فإنهم أخرجوا أعمال القلب عن مسمى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يستطيع العبد أن يكون كذلك حتى يعالج قلبه من الحسد ومن الغل ومن الغش ومن الحقد. فإذا عالج قلبه من هذه الأمراض أمكنه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم الذي هو من واجبات الإيمان، فينقي قلبه ويعالج قلبه من الحسد ومن الغل والغش والحقد. فإن عالج نفسه من هذه الأمراض أمكنه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر عن محمد الواسع رحمة الله عليه أنه أراد أن يبيع حمارا له، فجاءه شخص يريد الشراء فقال: أترضاه لي؟ قال: ما رضيته لنفسي. قال: لو أرضاه لك لما عرضته للبيع. نعم، لو أرضاه لك لما عرضته بالبيع، لأنه ما يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. هو ما عرضه كيف يرضاه له؟ هو قد عرضه للبيع لأنه ما يريده. فلو رضيته لك، قال: ما عرضته للبيع، أي أني لا أريده لنفسي، لا أرضاه لنفسي، كيف أرضاه لك؟ وهذا من النصيحة لمن سأل عنها. وللإنسان إذا لم يرضى بشيء له أن يبيع ذلك الشيء من غير غش، يبين ما فيه من العيب، ومن شاء اشتراه على بصيرة أو ترك شراءه على بصيرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نقف هذا الموضع.